بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، ومع جزئها الثالث. وحديثنا مستمر مع الإمام ابن ماجة صاحب السنن رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الثاني. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، في الدرس الماضي تكلمنا عن نسب ومولد الإمام ابن ماجة محمد ابن يزيد رحمه الله تعالى صاحب السنن. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الإمام الحافظ الكبير الحجة محمد ابن يزيد المعروف ابن ماجة صاحب السنن، والذي ولد سنة 920 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرى نشأته وارتحاله. نشأ الإمام محمد ابن يزيد محبا للعلم والمعرفة، شغوفا بالحديث ورواياته، عليكم السلام. نشأ محبا للعلم والمعرفة، شغوفا بالحديث ورواياته، وقد ارتحل في سبيل الحديث وجمعه، وطوف بالبلاد، فارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر والكوفة والبصرة وغيرها من الأمصار والأقطار، ولقي الكثيرين من شيوخ الحديث وأئمته وذاكرهم وأخذ عنهم، وسمع من أصحاب مالك والليث رحمهم الله تعالى، حتى غدا من أئمة هذا العلم النبوي الشريف. ولنا مع هذه الفقرة من حياة الإمام ابن ماجة وقفة، وقفتنا بعنوان أثر البيئة. معلوم أن ابن ماجة نشأ في بيئة علمية، ولا شك أن للبيئة أكبر الأثر في تنشئة الرجال. ففي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في هذا الحديث بيان للأثر الكبير للبيئة على الإنسان، وكما يقال إن الإنسان ابن بيئته، إن الإنسان ابن بيئته، فالبيئة لها أثر كبير على الإنسان. والأصل عندنا من خلال الكتاب والسنة أن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. ده أصل. إذن عندي الأصل أن البيئة إن كانت صالحة نشأ جيل صالح، البيئة إن كانت فاسدة نشأ جيل فاسد. الدليل قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والبلد الطيب دي بيئة طيبة، بيئة صالحة، يخرج نباته بإذن ربه، يعني النبات اللي يخرج من هذه الأرض الطيبة نبات طيب، فالبيئة الطيبة تخرج لنا الجيل الطيب الصالح. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يبقى احنا عندنا أصل يا إخوة، البيئة الصالحة بتنشأ الجيل الصالح. البيئة إن كانت علمية يخرج الجيل من أهل العلم، البيت مثلا الأسرة، ودي الحضانة الأولى للطفل، وهي البيئة اللي بتأثر في الطفل. إن كان الأب على علم والأم على علم، لا شك إن الأبناء هيكونوا من أهل العلم. ليه؟ هينشأوا في بيئة علمية. ولذلك معظم أئمة العلم يقول لك مثلا أخذ القرآن على أبيه، فأبوه كان من أهل العلم فأخذ عنه القرآن صغيرا، وأخذ عنه اللغة، وأخذ عنه كذا، ثم انتقل. ليه؟ لأن البيئة مؤثرة، بخلاف أن يكون الأب والأم ليسوا مؤهلين علميا، بيأثر على النشأ. وعشان كده تجد معظم النابغين حتى في علوم الدنيا، لأن الأباء والأمهات عندهم منزلة علمية دنيوية. تجد مثلا الأب كان طبيبا، لازم يأثر في الأولاد، فتجد أولاده إما أطباء وإما مهندسون، يعني دايما يخشوا الكليات العالية المرموقة. بخلاف إن كان بسيطا أميا، هتجد برضو الأبناء يتأثرون بالبيئة، ما بيكونش عنده أهم قضية العلم. ليه؟ لأن البيئة غير علمية. ده الأصل. خلي بالك إن في استثناءات هنتكلم عنها. يقول لك طب ما هو ممكن يكون أمي لكن مثلا خرج طبيبا. نعم، ده استثناء. هنتكلم الأول عن إيه؟ إن في أصل، الأصل البيئة العلمية، هتخرج جيلا علميا مهتم بالعلم. البيئة الغير علمية كذلك الجيل لا يخرج غير مهتم بالعلم. فده عندي أصل في التربية. عشان كده النبي قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الأثر للبيئة بقى. طيب، لكل أصل استثناء. أنت قلت إن الأصل إن البيئة الصالحة هتخرج الجيل الصالح، صح؟ ذكرنا في كثير من الدروس إن نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، ولده كان كافرا، وكذلك زوجته. نقول لك ده اسمه استثناء من الأصل. الهادي هو الله عز وجل، فده استثناء. يبقى الأصل إن البيئة الصالحة هتخرج الجيل الصالح. طيب بيئة نوح هل هناك أصلح من بيئة أول رسول؟ الإجابة لا. بيئة صالحة، نبي ورسول يدعو إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، خلاص، فده بيئة صالحة. طب خرجت ولدا كافرا، صحيح؟ نعم، ده اسمه استثناء من الأصل. ليه؟ الهداية بأمر الله عز وجل، فنشأ ابن نوح على الكفر، خلاص، وزوجة نوح كذلك، فده بنسميه الاستثناء من الأصل. من الاستثناءات أيضا آزر كان عابدا للحجر والصنم، بيئة فاسدة، لكن خرج منها إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبوه مين؟ آزر. أبوه كان كافرا مشركا يعبد الحجر. خرج منه إمام الموحدين خليل رب العالمين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فده بنسميه استثناء من الأصل، استثناء من الأصل. وهكذا. فإذا نعود للبيئة العلمية. ابن ماجه نشأ في بيئة علمية، البيئة اللي كان فيها بيئة العلماء والمحدثين وأهل الأثر، علشان كده قل أن تجد من هذا الجيل إلا أن يكون عالما، قليل أوي اللي تجده إيه بعيد عن العلم. ليه؟ البيئة بتأثر. يعني مثلا لو أنت نشأت في بيئة كلها مساجد وحلقات علم ودروس قرآن، هيكون انشغالك إيه؟ غير المسجد والقرآن. بخلاف اللي نشأ في بيئة فيش فيها غير المراقص والمقاهي والفساد والإفساد، ها؟ خلاص هيتربى يقول لك عايز يبقى أسطورة، زي بلغة العصر الكلام الفاسد اللي بتعرضه الأفلام والمسلسلات، يعني بلطجة وضرب وتكسير وشرب مخدرات وحاجة هكذا. ليه؟ البيئة هذا وسعت فيها، يخرج من البيت إلى القهوة سب ولعنه، خلاص يلاقي المراقص، يلاقي الأفراح والدي جي والزمر والطبل والرقص، دي البيئة اللي هو عايش فيها، ها؟ يلاقي تجارة المخدرات، يلاقي الدخان والشيش، هينشأ على إيه ده؟ هينشأ على البيئة. يطلع بقى إيه يقول لك أنا لازم أشق طريقي في وسط هذا الغمار، يعني بيستمع لمين؟ للبلطاجي، للمجرم، الناس كلها بتحترمه، خلاص خلينا إيه في الإجرام وهكذا. فده أصل يا إخوة، البيئة ما تكون صالحة تنشأ جيلا صالحا. عشان كده بنهتم دايما الأب اللي بيسأل أنا أريد أن أربي ولدي، نقول له لازم أنت الأول تتربى عشان تربي ولدك، بدليل من القرآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ابن عباس لما فصل الآية دي قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم، علموا الأولاد وأدبوا الأولاد. ولما نيجي نأدب قال لك ابدأ بنفسك، قوا أنفسكم. ليه؟ لأن أنت قدوة وأنت أسوة لولدك، فإن كنت من أهل الصلاح هيتأسى بك، وإن كنت من أهل الفساد هيتأسى بك. الابن يا إخوة بيحاكي ويقلد، أبوه هو المثل والقدوة، فبيرى الأب ماذا يصنع، يصنع مثله. حتى تجده لو الأب بيصلي في البيت الولد بيعمل إيه؟ الطفل الصغير يروح وقف جنبه عايز يعمل زيه أكبر ويوطي زيه. ليه؟ أنت القدوة، أنت الأسوة، فالطفل بيحكيك يقلدك. فحضرتك إن كنت على دين وعلى خلق هتأثر في مين؟ في ولدك، لا محالة إن أنت القدوة وإنت الأسوة. عشان كده قال لك ابدأ بنفسك الأول بقى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى تبدأ مرحلة التربية بالنفس، هربي نفسي على منهج الله، على دين الله، فأنا إذا كنت صالحا صالح يؤثر فين؟ في أولادي، إنه هيشوف أباه، خلاص كده. وعلشان كده النبي قال عليه الصلاة والسلام التسليم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، حديث الإمام مسلم. الإمام النووي علق على الحديث ده قال أي صلاة النافلة، لأن معروف أن الأصل بالنسبة للرجال صلاة الجماعة واجبة عليه، يبقى تصلي فين صلاتك؟ في المسجد مع الجماعة، ده الأصل. كده البيت ما فيش فيه صلاة، يقول لك لا خلي النافلة فين؟ في البيت. ليه؟ العلماء قالوا من ضمن الحكم أن الطفل يرى أباه مصليا في البيت فيقلده فين؟ في الالتزام والاستقامة. إنما الطفل ما شافش صلاة كيف يتعود على الصلاة؟ عشان كده بنقول لك ابنك يتربى في المسجد. ليه؟ لأن كثير من البيوت خاوية من الصلاة، فالطفل ما بيشوفش، فلما يجي المسجد هيشوف المصلين فيتأسى به. ومن هنا كان النبي يحمل أمامة في الصلاة حفيدته حكم بيصلي بها في المسجد. ليه؟ عشان تتربى في البيئة دي. ويدخل الحسن الحسين المسجد النبي على المنبر، النبي يقطع الخطبة وينزل يحملهما ويجلسهما على المنبر. تخيل بقى الحسن الصغار قاعدين على المنبر يوم الجمعة في جموع المسلمين، شايفين النبي بيعظ في المسلمين وبيعلم الأمة. فيتربى على إيه ده؟ هيتربى في البيئة العلمية دي، البيئة الصالحة دي، قاعد على المنبر خلاص. وذلك الطفل الصغير لما تيجي تدربه على ده خلاص يقول لك أنا عايز أبقى عالم، أطلع المنبر أعلم الناس. ما هو شاف النبي الحسن، شاف النبي على المنبر بيعلم، والحسين شاف النبي على المنبر بيعلم، خلاص فيتأسب ده. كذلك أنت لما تربي ولدك على ده يجي بيئة المساجد هيتربى على الإيمان، هيتربى على حب العلم، هيتربى على حب العلماء. بعض الأطفال لماذا إذا رأى شيخا ملتحيا يبكي؟ ليه؟ ما ترباش على ده، ما شافش أهل العلم، ما شافش المشايخ، ما احتكش بهم صغيرا، فبالتالي يبدأ يخاف يفزع. إنما لما يتعود يجي المسجد شايف الشيخ برهان ما شاء الله لحيته قد كده، والشيخ لحيته قد كده، الواد يتعود، والشيخ أحمد بلحية وده، فاهم؟ الواد عليكم الواد يتعود على إيه؟ الشكل ده. خلاص تجد الطفل اللي لبيئته كده إيمانية على طول لما يشوف أي حد يروح يجري يسلم عليه. أنا ابني حسام كان صغير كده، ومعروف الطفل في صغر ده من يكون بيهاب الناس، كان عنده سنتين ثلاث سنين لما يمشي معايا في الطريق مثلا يلاقي واحد السلام عليكم ويجري يسلم من غير ما نعرفه، هو خلاص اتعود على ده ويروح السلام عليكم ايه المتعود في بيئة المسجد، شايف المشايخ، شايف أهل العلم، شايف ده، فتعود وتربى على ده. بخلاف الطفل بقى اللي تربى في بيئة منعزلة عن المساجد، لو شاف حد كده لابس قميص ولا طاقية ايه يا ابني في ايه، يجي بعض الإخوة عشان أركي أولاده الصغار الواد يبكي وخايف مني يا ما عندوش دي في البيت ولا بيشوفها، فالتاني ما نقول لا لازم تجيبه المنزل عشان يتعود على ده. ده حتى في الدول الغربية تجد بيئة المنظر الإسلامي ده في زيك سمتا يبغضوه. ليه؟ تعال البيئة دي ما فيش حد كده، قليلين قوي، لكن تجد بيئة مثلا الأصل فيها كثرة المسلمين، اتعود ولا لا؟ اتعود عليك لابس الجلابة بتاعتك، لابس الطاقية بتاعتك، اتعود، لأن البيئة فيها ايه؟ كثرة. خلاص زي ما انت تروح فرنسا مثلا كله مغاربة كله ماشي بالجلابة في الطريق، لدرجة بعضهم يقول لي ده بعض الفرنسيين بيعتبروا بالنسبة لنا غرباء، يعني هو نفسه صاحب البلد غريب وانت بقيت ايه؟ المنظر العام ده اتعود على ده. ليه؟ البيئة كده، فالبيئة بتأثر وبتثمر الخير. فعشان كده بنقول دايما عشان تربي ولدك صح لازم انت تتربى صح. فالنبي قال لك اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني ايه؟ صلاة النافلة خليها في البيت. ليه؟ لو عندك طفل صغير، على فكرة يا اخوة كم الذكاء اللي بيحصله الطفل صغيرا كبير جدا، انت بتعتقد انه مش فاهم، لا، الطفل في صغره يلتقط. أنا ابني كان لاحظت عليه أمر غريب جدا، وكان صغير جدا، جاي مع المسجد هنا تقريبا 3 سنين، واطلع فوق يقلد للمصلين واحد واحد، والله كيف يصلي، كيف يركع، كيف يسجد، سبحان الله. أنا سنين معكم ما لفتش انتباهي ده أبدا، تخيل. وكانوا مسجلوا له فيديوهات، أقول له طيب الشيخ عربي بيصلي إزاي بالظبط، يجيب لك وقفة عربي بالظبط، وهو واقف كده عربي بودي جارد ما شاء الله بقى. طيب علاء يروح ازاي بينزل ويسجد كل المسجد واحد واحد. طب بابا جيب لك انا كمان وانا واقف كده هصلي ازاي، طفل. فهو عنده سبحان الله قدرات معينة، فانت تغتنم ده في ابنك وفي بنتك وهو صغير، يعرف انه ذكي جدا. احيانا حتى كده تلاحظ تبقى قاعد بتتكلم مع زوجتك والولد بيلعب بعيد باللعب بعيد عنك خالص، وانت عمال تتكلم فجاه يروح مكمل لك، لا يا بابا مش كده يا ابن الايه، انت سمعتني يا ابني ازاي، انت بعيد يا ابني، انت مشغول في لعبك، لا ده هو ودني هناك وودني رميها في ايه، في حجرك انت، خلي بالك. عشان كده لازم تكون حريص في البيت إذا كان عندك أطفال، حريص جدا، بيلقط بيسمع وانت مش دريان. عشان كده مثلا تيجي مثلا واحد يتصل بيك هو بعيد شوية، تعمل انت لكن خلاص تعلم منك الكذب. خلاص أبي بيتهرب ليه؟ ليه بيتهرب من الناس؟ طب ما يرد على الناس ويواجه الناس ويقول مش فاضي. تيجي انت حين تقول له ايه؟ ايه؟ رد على التليفون قول له بابا مش هنا. بابا مش هنا؟ طب ما انت هنا. الطفل ما عندوش الانفصام ده على فكرة، عنده كده ابيض بس يسود، ما عندوش العملية الحيل دي. فينظر لك كده قول له بابا مش هنا. الواد مستغرب يمسك التليفون، الو ايوه بابا بيقول لك هو مش هنا. فضحك. ما يعرفش يكذب، ما يعرفش ايه يكذب. بابا بيقول لك هو مش هنا يعني ايه بابا؟ طيب طب سلمني يا ابني على بابا، اقول له شكرا. مشكله يبقى خلاص، بتخلي بالك انت اللي علمته كده. فالنبي قال لك بقى ايه؟ يبقى صلي في البيت النافله. ليه؟ عشان الولد لما يشوفك وانت بتصلي هيروح واقف جنبك ويعمل زيك، خلاص اتربع الصلاه وحب الصلاه. عشان كده بعض الدعاء كان يقول لما تحب ترسخ في قلوب أبنائك حب الصلاة استغل بعض المواقف اللي هو مرتبط بيها قوي وقول له تعالى نصلي ركعتين. إزاي؟ الولد جعان والغدا اتحط وهناكل، خلاص هو مرتبط بالأكل الآن. حبيبي نعم تعالى نصلي ركعتين لله قبل ما ناكل. الله أكبر. اتربى على إيه؟ إن الصلاة أهم من إيه؟ من شهوة الطعام. ده اسمه تعليم. وفي الأصل احنا بنقول لك لا عشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، لكن أنا في مقام تعليم، أنا بربيه بربي طفل. السنة أنا أقدم الأكل، لكن أنا عايز أعلمه أهمية إيه؟ الصلاة. وهكذا قبل ما يجي ياكل نعلمه الأذكار. قل بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. بعد ما يأكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اربطوا إيمانيا دايما، مش كده يأكل خلاص يأكل برجلي حتى مش مشكلة. نقول لا يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. نعلم القيم والأخلاق والأذكار والسنن، فيتربى في بيئة محافظة على الإيمان. فأنت تبدأ بنفسك وأنفسكم وأهليكم نارا. عشان كده في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب عاد على الأبناء، والقرآن قال لنا كده بالنص وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا خايف على أولادي مثلا من بعد موتي، طب أتقي الله في حياتي، هموت وربنا يحفظهم لي. وبنص القرآن في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يجي الإنسان وبيحتضر الصالح ده، خلاص عرف منزلته في الجنة. طب أولادي يا رب، أولادي من بعد من لهم كيف يكون حالهم؟ نحن أولياؤهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. خلاص اطمئن، نحن نيابة عنك نحفظ لك أولادك ونتعهدهم لك. يا ليه؟ بسبب استقامتك على أمرنا، بسبب توحيدك لنا، بسبب إيمانك بنا. هل نضيعك؟ الإجابة لا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت أحسنت واستقمت، أولادك في الذات والأكباد نرعاهم لك ونحفظهم لك، أبشر بخير. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيات إذن صلاحك يعود على أبنائك، وده اللي بنسميه التأمين الشرعي بقى. بعض الناس يروحوا التأمينات المحرمة، بوليسة مش عارف تأمين على الحياة عشان لما موت الأولاد ياخدوا مال كده ينفعهم، ده كله ربا وبلاء وسودة يعني. خلاص نقول لك لا، ده تأمين محرم. في حاجة اسمها تأمين شرعي، تقوى الله والقول السديد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. يبقى دي مسألة مهمة إخوة قوي في مقام التربية. البيئة لها أثر كبير جدا، فالبيئة الصالحة تخرج جيلا صالحا، البيئة الفاسدة تخرج جيلا فاسدا. ده الأصل، والكل أصل استثناءات. قد تخرج البيئة الصالحة مفسدا، نعم ده استثناء مش أصل، وقد تخرج البيئة المفسدة مصلحا، وده استثناء مش أصل. وذكرت لك المثال، نوح بيئة صالحة ابنه طلع كافر، ده استثناء. آزر بيئة مفسدة خرجت إبراهيم إمام الموحدين، ده استثناء. فرعون بيئة مفسدة خرجت آسيا المؤمنة، وهكذا. فده استثناءات، إنما الأصل البيئة الصالحة تخرج إيه؟ الجيل الصالح، والبيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد. ابن ماجه كان بيئته بيئة علمية، يبقى بيئة صالحة ولا لا؟ خرجت لنا مين؟ إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث. وعشان كده أذكر أني ذكرت لكم في هذا الباب كيف ربى السلف الصالح أبناءهم بيئة، فذكرت لكم نماذج طيبة يعني تكرارها مطلوب في زماننا. بيننا من ينتظر الولد فيتعلم يربي الولد إزاي، وبيننا اللي لسه ربنا هيمن عليه ويهب الولد فيتعلم إزاي يربي الولد، خلاص. وبيننا اللي عنده الولد فيستدرك ما فات عشان يحسن تربية الولد، ولا إيه؟ تعالوا كده نذكر النماذج دي. من تلك النماذج في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاءت إليه الوفود بمطالبهم، فكان في وفد يتقدمه غلام صغير ليتكلم نيابة عن الوفد. فعمر بن عبد العزيز عندما رأى هذا الوفد والطفل كده أمامهم فبيتكلم معهم، يقول: أليس فيكم أسن من هذا الغلام ليبين حاجتكم؟ يعني هتقولنا واحد أكبر سنا يعرف على الأقل يعرض الأمر. فتقدم الغلام في أدب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق المرء قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتقدم. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أولى منكم بإمارة المؤمنين. يا على البلاغة! أعجب عمر بمنطق الغلام قوي، قال: تكلم لا أبا لك، تكلم يا ولد. ثم قال البيت المشهور: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من يقول كان أبي. يا على الأدب! فانظر إلى دقة التربية دي. يرحم الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، يعني يعرف المرء من القلب اللي بيحكم واللسان اللي بينطق. تعرف تحكم على الإنسان منين؟ من قلبه ولسانه، أي من عقله ولسانه. اسمع ما عنده، قد يكون صغير سن لكنه كبير فهم. وده اللي كان يقوله العلماء: نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر. فلما فسروا معنى الأصاغر قالوا إيه؟ والكبير عندنا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة ولو كان كبير سن. يا يبقى مين الأصاغر؟ أهل البدع، وإن كانوا شيوخ طاعنين في السن، إنما صاحب السنة صاحب المنهج وإن كان صغير سن فهو الكبير. العلم إيه؟ رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك النبي لما أراد أن يرسل سرية أراد أن يختار لها أميرا يؤمره عليهم، فمن يختار يا ترى؟ هل يختار كبار السن ولا من يختار؟ لا، عندنا منهج في الاختيار. فبيسألهم: ماذا عندكم من القرآن؟ الله أكبر، آدي الاختيار. فقام شاب قال: يا رسول الله عندي سورة البقرة. قال أسمعني قرأ. قال اذهب فأنت أميرهم. الله أكبر، أنت إيش؟ أميرهم. شاب صغير لكن عنده صورة إيه؟ البقر، عنده الأحكام كلها، يعني عنده العلم. ما كنوش زي حالاتنا يا إخوة اللي عنده صورة البقرة في زمان، عنده القرآن، عنده العلم، مش مجرد حروف. تخيل عنده صورة البقرة، يعني عنده جول للأحكام الشرعية، يبقى يكون أمير ولا لا؟ علم، بيأمر بالعلم. أسامة بن زيد 17 سنة وقائد جيش المسلمين، ليه؟ علم، عالم. أسامة بن زيد اتربى في بيت النبي، اتربى مع الحسن والحسين. النبي لما كان يقبل الحسن يقبل أسامة بن زيد ويشمه معهم، فتربى على إيد النبي. يعني عالم ولا لا؟ يبقى قائد جيش تحت إمرته مين؟ أبو بكر الصديق وعمر. لدرجة لما ولاه قيادة الجيش في الفترة اللي النبي أذن له بالخروج، مرض النبي محمد مرض موته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فانشغل الجيش، مرضيش يخرج بقى لما ينتظر إيه أمر إيه حال النبي. مات النبي محمد وتعطل الجيش، أسامة ما يخرجش، وتولى الخلافة مين؟ أبو بكر الصديق. أول قرار اتخذه بخلافته إيه؟ إنفاذ جيش أسامة. الله أكبر، المدينة مضطربة والأعداء كسر، المفترض نخلي الجيش معنا الآن عشان يدافع عن المدينة بعد موت النبي. راح الصحابة يقول الصديق يعني تمهل، قال والله لا ينفذن جيش أسامة، فكان هذا هو أمر النبي قبل موته، وإنما أنا متبع ولست مبتدعا. خلاص هيخرج الجيش. طيب ماشي، الجيش يخرج، طيب نولي غير أسامة، أسامة عنده 17 سنة، طب نولي من هو أسن من أسامة؟ قال ويحكم، والله رسول الله وأعزله أنا، والله أبدا، لابد أن يخرج الجيش بقيادة أسامة. بدأ أسامة يتجهز. خلي بالك الصديق كان جندي من جند أسامة لما النبي ولى أسامة، صح؟ الآن بقى خليفة، وعمر من جنود أسامة، لازم يخرج مع أسامة عمر، والصديق يحتاج لعمر في المدينة، فماذا يصنع أبو بكر؟ خلي بالك من اللي جاي. أسامة يمتطي ظهر جواده قائد الجيش، وجاءه الصديق ماشيا على قدميه. يا الله على المشهد الإيماني ده، استحيا أسامة وقال يا خليفة رسول الله لتركبا أو لأنزلا، يا إما تركب جوادك وتيجي بالجواد أو بالبعير، يا إما أنا أنزل. ما ينفعش الخليفة يمشي على قدميه وأنا راكب على الجواد حتى وإن كنت قائدا للجيش. شوف الصديق بقى وأدب الصديق، قال والله لا تنزلن ووالله لا أركبن، فإني أحب أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. إيه الرجال دول يا إخوة؟ تربية الإسلام، تربية النبي محمد بن عبد الله. ثم دنا الصديق من أسامة وقال وهو على ظهر الجواد، يا قائد الجيش إذن لي في عمر يبقى معي لتنظيم شؤون المدينة. إذن، ده أنت تؤمر، ده أنت الخليفة. لا، دي أداب قيم تعلموها من النبي. فأذن له أسامة أن يبقى عمر، وخرج الجيش وعاد منتصرا، وحفظ الله الإسلام وأهله. ليه؟ جيل يا إخوة تربى في كنف النبي محمد على مز القرآن، يخرج أسامة بن زيد قائد المسلمين 17 سنة وقائد. شوف أولادنا اللي عندهم 17 سنة حالهم إيه، إلا من رحم ربي وعصم. اللي بنا بتتعبه، أصل ما فيها سكر كتير كوجوم، يعني تخيل مشكلة خطيرة جدا، يعني غير السلسلة والغويشة، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. ويتشبه بالنساء، لابس لي حظاظة ما شاء الله عليك، ولابس لي سلسلة. خلي بالنا يا إخوة، النبي لما نهى عن التشبه بالنساء لأن التشبه له أثر في التربية. والله والله الرجل اللي بيتشبه بالنساء بيأخذ من صفات النساء، وهو مش معقولة واحد لابس سلسلة ونسيلة برجل، كيف يكون رجل؟ كيف بالله عليك؟ ازاي
ده بيتزيى بزينة المرأة الآن، لابس لي سنسلة وعقد. ها؟
هاي مدفوعة الماسونية والصهيونية.
الله يرضى دافعين لها.
عليها فلوس توصل للشباب.
عشان توصل لشباب. الله يرضى عليك، ربنا يعافيني. فليها أثر كبير جدا في التربية وفي الخلق. نعم. بفلوسنا. فيها أثر للخلق يا أخو والله. تجد مثلا لابس السلسلة ده يرقق صوته ويتكلم زي المرأة. ما ينفعش يبقى إيه؟ ينفع يبقى رجل؟ ايه يا عم الشيخ ده انت لابس سلسلة حتى ما يلقش عليك الرجولة مش بتاعتك، ها؟ والتاني لابس لي حزازة ولابس لي عقد في ايده كده مش عارف خرز و... ايه ده؟ وعامل لي مش عارف شعره ايه ومسبسب مجلجل، ها؟ بيقولوا مجلجل يا محمود؟ جل، ها؟ مجلجل كده. ده يكون رجل ازاي؟ مش ممكن يكون رجلا. عشان كده النبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ده مش ليك انت، ده للمرأة. هي اللي نشئت في الحلية، هي اللي تلبس الزينة وطلع لك كده عشان امرأة لزوجها في بيتها، انما انت رجل. اخشى وشنه، فإن النعمة لا تدوم، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا البيئة لها اثر كبير. نعم لها اثر في التربية. فشوف الغلام ده يتكلم مع خليفة أمة بهذه الفصاحة، فعمر يقول له إيه؟ كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محمود عن النسب، إن المرأة من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. النموذج الثاني المهم أو اللي عايز أذكرك به في تربية الأبناء عند السلف الصالح، غلام يسمى درواس ابن حبيب. اسمه إيه؟ درواس ابن حبيب. احفظوا الأسماء دي. عمره لم يتجاوز 14 في زمن هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين. حدثت مجاعة وجفاف، فجاءت الوفود من الأمصار للخليفة يسألونه النفقة. كان في وفد من البحرين على رأس هذا الغلام. وهشام بن عبد الملك كان مهابا، كان صعب جدا، كان الناس يخافونه من شدته، وكان له حاجب. فلما دخل الوفد، عليكم السلام وبركاته حاج جلول، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. فلما دخل الوفد فوجد كده الغلام الصغير ده واقف في مقدمة الوفد، فنظر هشام للحاجب بتاعه الحارس يعني وكلمه، قال ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين حتى الصبية. هو أي حد يدخل عليا ولا إيه؟ عايز أقول له إزاي تدخل الطفل ده عليا؟ ده مجلس أمير، فيدخلوا الكبار السن والمعروف مشهود لهم بالعقل وكذا، مدخل لي صبي صغير؟ ففاطن لها درواس، فتقدم في أدب وقال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك، وقد شرفني يا أمير المؤمنين، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا فكيف تعرف حاجتنا يا أمير المؤمنين. سمع هشام للكلام العجيب ده، إن الكلام نشر والسكوت طي وقد رأوك فأحجموا فكيف لك أن تعرف حاجتنا، فأعجب. فالتفت إلى الغلام وقال أنشر، لا أبا لك، هات اللي عندك. قال يا أمير المؤمنين لقد أصابتنا سنون ثلاث، سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. يا الله، يعني مرت علينا ثلاث سنين من الجفاف والضيق والقرب، تعبنا قوي، لا بقى في لحم ولا شحم ولا عظم. عليكم السلام. يعني من شدة الحاجة أديك شايف حالنا من الفقر المدقع. طيب وبعدين يا درواس؟ وبين أيديكم فضول أموال، عندكم في بيتنا المسلمين أموال كثيرة، فأنت الأمير، فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله، وإن كانت هذه الأموال لعباد الله فلما تحبسونها عنهم؟ مدام أموالنا كرعية حاططها في بيت المال ليه؟ ادهلنا. طيب وإن كانت هي لكم يا أمير المؤمنين دي أموالك أنت الخاصة فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. ابتسم هشام وقال إن الغلام لم يترك لنا بابا، أغلق كل الأبواب، لازم ندفع لازم ندفع. فعلا الأموال دي من يملكها؟ إما ملك لله فتدوها لنا احنا عباده وفقراء، وإما أموالنا احنا عندكم حبسينها ليه؟ ادونا حقنا. طيب وإما هي أموالكم انتم، طب تصدقوا بها بقى، ده ربنا بيحب أهل الصدقة، وعشان ربنا يحبك خرج في سبيله. فقال إن الغلام أغلق علينا جميع الأبواب ولم يبق لنا بابا، أمرنا لهذا الوفد بألف دينار، مبلغ كبير أوي، وبمثلها لدرواس ابن حبيب. الله أكبر، هو ده السبب. فأدوا الوفد ألف دينار وراحوا بالألف دينار لمين؟ للغلام. فحملوا كده وقال ما هذا؟ قال هذه عطية الأمير لك، ده خاصة بك أنت. راح حمل المال ورجع على الأمير، قال يا أمير المؤمنين أسألك العفو وأرجوك أن تجعل هذا المال في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم عطاؤك. فتعجب هشام وقال أليست لك حاجة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ليست لي حاجة دون حاجة المسلمين. الله أكبر. هكذا كانوا الأطفال يا إخوة، دول أطفال تربوا في بيئة علمية. فالشاهد هنا أن البيئة العلمية تخرج جيلا علميا، والبيئة التي يغيب عنها العلم تخرج لنا جيلا من الجهلة، وهكذا هذا والأصل. كما أن البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، فالبيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد، هذا والأصل، ولكل أصل استثناء. لذلك أشرنا لهذه القضية مع الإمام ابن ماجة، نشأ محبا للعلم والمعرفة شغوفا بالحديث ليه؟ لأن البيئة دي إيه؟ علمية، فأثرت في ابن ماجة فأصبح من أئمة الحديث. المقام ضاق والحديث مع ابن ماجة له شجون، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.